إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب آثار الصحابة لأبي يحيى، صح من آثار الصحابة لأبي يحيى زكريا غلام. ولازلنا نعيش في أفضل أيام السنة، والسؤال وهي العشر من الحجة، لو أن إنسان صلى ركعتين في العشر الأخيرة من نهار رمضان، وصلى ركعتين في هذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة التي بارك فيها وفضلها الرحمن، فأيهما أفضل؟ الركعتين اللتين في العشر الأخيرة من نهار رمضان، أو هاتين الركعتين أو الآيتين التي قرأها في هذه العشر الكرام التي بارك فيها وفضلها العليم الخبير الرحيم الرحمن؟ ها؟ ما سمعت. الركعتين في العشر من الحجة، وهذا الكلام أكثر العام لا يعرفونه ويستغربون منه، وذلك لغلبة الجهل. نعم، لغلبة الجهل. حلقة بعد صلاة الفجر أو بعد العصر تقربت إلى الله بالتعبد لله بحضورها في رمضان، أيام رمضان، أو حلقة مثل هذه الآن في اليوم الثالث، نحن في العشر، أي الحلقتين أجرها أكثر عند الله؟ إلا في رمضان ولا في الآن؟ إلا الآن. فهنيئا لمن استيقظ قلبه في هذه الأيام للعبادة للرحمن، فأقبل عليها بقراءة القرآن والصدقة والتكبير، ومن تيسر له حج بيت الله الحرام هنيئا هنيئا، سيما التقرب إلى الله بطلب العلم، فإن العلم في التعبد في غير العشر، فكيف بالعشر؟ لا يعدله شيء. نعم، قال الإمام أحمد: لا يعدل العلم في العبادات شيء. وأحسن من كلام الإمام أحمد كلام الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عمل. فنحمد الله على هذه المجالس التي يسرها الله لنا، فإنها من نعمه العظيمة. الواحد منا حين يقول كأنه مربوط لساني عن الذكر وعن العمل الصالح، فلا يجد حينئذ نفسه يطمئن ويذكر إلا في مثل هذه المجالس التي سخرها ربنا عز وجل مع تقصيرنا وذنوبنا، لكنه كريم حليم، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا من خير عباده عملا في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، وأن يجعل ما نتعبد الله به من عمل القلب خير أو أفضل مما نتعبد به عمل الإنسان. طيب، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب العمرة. باب العمرة الطواف. وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: الحج عرفة والعمرة الطواف.
نعم، هذا الحديث يدل، أو الأثر عن ابن عباس يدل على أن من أركان الحج شهود عرفة، وكذلك من أركان العمرة الطواف. ويبدأ الوقوف بعرفة على الأصح من بعد الزوال يوم 9 من ذي الحجة، وهو سيوافق يوم الجمعة القادم، فهنيئا لحج وافق يوم جمعة من جهتين: أن الدعاء قبل الغروب أو آخر ساعة من يوم الجمعة مستجاب، ويضاف ذلك إذا قام الحاج يدعو في عرفة قبل الغروب أو آخر ساعة، فنور على نور يتأهل به العبد بعده لأعظم المنازل في دار السلوك إن دعا الواحد الغفور واجتهد. فتكون دعاء استجابة الدعاء في عرفة مؤكدة الإجابة إذا صادف جمعة مع عرفة. وهل التعريف سنة؟ قال به بعض كابن عباس وغيره أو غيره، وهو أن يجلس بعد العصر يوم عرفة ويدعو في المساجد، ولكن الأصح والله أعلم أن هذا مرجوح، فلم يرد عن أكابر الصحابة ولم يرد عن النبي، فإنه قد جلس بعد أبي بكر الصديق فلم يحج، ولم يذكر في الحج الذي قعد فيها الرسول لاستقبال الوفود أنه عرف وأنه جلس بعد العصر مع الصحابة يدعون في المسجد. ولو كان خير لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد فجر يوم 9، وهذا القول بناء على أنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن المضرس وقال له: يا رسول الله، أتعبت نفسي. وجاءه عندما انصرف من صلاة الفجر يوم مزدلفة، يوم جمع، وكان النبي عند المشعر الحرام، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل أو مكان يعني إلا وقفت عليه. هذا رجل أفرد الحج، قال: لبيك حجه، وما يعرف، يعرف أنه في مناسك ينبغي تقف فيها، مشاعر يمكن اسمها منى، عرفة، لكن ما يعرف وين مكانها، حدودها وين. فإيش صار يسوي؟ صار يتنقل في كل مكان في تلك الحدود، يقول هي حدودها في نحو الحرم أو وبعضها ما بعد الحرم، صار يقف هنا ويروح شوي ويقف هنا ويدعو، يروح هنا شوي ويقف هنا، على غير سبيل ولا هدى. فقال: يا رسول الله، ما تركت من جبل ولا يعني مكان لو وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد موقفنا، هذا فين؟ في مزدلفة، وصلى صلاتنا، وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. قال الرسول، قال: من ليل ونهار. فمن مر بالباص قبل زوال الشمس الساعة 8، قعد ساعة في عرفة ومشى، تم حجه. عند هؤلاء تم حجه لحديث عروة. والصواب المحقق ولعل عليه الحنابلة أنه يبدأ الوقوف بعد إيش؟ الزوال، لأن ذلك عام أو مطلق قيد بفعل النبي، فعل النبي يفسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا هو نفسه ما وقف إلا بعد، والنبي حريص على استغراق الوقت الأفضل، فلو كان الوقت الأفضل يبدأ إيش؟ أو المشروع الذي فيه زيادة في الدعاء والخير، فلكان دخل عرفة واستنى فيها حتى إيش؟ حتى يصلي ويدعو، لكن ما دخلها أصلا، كيف يترك شيء مشروع؟ ما دخلها، حبس نفسه، ما دخل بعد الزوال، فهمت؟ فإذا الصحيح في الوقوف لعرفة أنه بعد زوال يوم التاسع، وحينئذ هل الأفضل لأهل عرفة أن يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر والعصر بعدها يجمع بين الخيرين إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، ولا يكتفوا بصلاة إيش؟ ها؟ الظهر والعصر في يوم الجمعة ومعهم أهل مكة، بينه وبين مكة 9 كيلو، معهم أهل مكة،
ما عليهم جمعة،
ما عليهم جمعة. هذا أبلغ الأدلة تدل أن ليس هناك مسافة، النبي قال لا جمعة لمسافر، ولو كان هناك مسافة كان على الأقل أهل مكة قالوا يلا صلوا جمعة لوحدكم، هناك أنتم أهل مكة، الكل صلى بهم الظهر والعصر من غير جمعة. أظن في عهد النبي وافقت عرفة جمعة، أظن. فالمقصود أن يوم عرفة يبدأ بعد الزوال، ولا يسن للإنسان في عرفة أن يدخل عرفة ويدعو بها الساعة 8 9 10، يدعو ما فعل النبي هذا، يصبر ألين يصلي الظهر العصر ويبدأ يدعو بعد خطبة الإمام والحضور، يبدأ يدعو إلى غروب الشمس، وينتهي الوقوف بعرفة إذا طلع الفجر الصادق، يعني قد يؤذن المؤذن ويقول في التقاويم يؤذن قبل الأذان بدقيقتين ونص، بدأ يؤذن دخلت عرفة وعرفت أن التقويم لا يوافق، المهم إذا دخلت عرفة لحظة واحدة وقفت على حدودها برجليك قبل طلوع فجر يوم النحر فقد تم حجك، كما عند النسائي وغيره، قال النبي من أدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم جمع فقد أدرك ولو لحظة، لو حطيت رجلين، لكن لو أدرك برجل واحدة وقف في عرفة برجل والرجل الثانية في مكان ثاني خارج عرفة يعني لم يثبت حتى يقف بكليته بحدود عرفة، حينئذ يتم حجه، يتم حجه. رجل كان يعمل أجير في المخيمات، هذا أنا أذكره، كان معنا يعمل أجير قبل سنين، كان الحج أسهل، أنا شخصيا بدأ لي آخر لحظة أن حج، كان ما في أذكر تصاريح وقتها، أخذت سيارتي الصغيرة ومشيت لين عرفة، مشيت إلى مزدلفة، كأنها بعيد السيارة، كأنها أيام زمان ما فيه أي قيود، كان أول إلا هالقيود هذه كلها بصالح حجاج حتى لا يدهش بعضهم بعض ويموت، كان الموت كثير وقتها. المهم حج معنا ذاك الأخ كان يعمل أجير معنا في المخيم هالحج، وفجأة شاف الحجاج واشتد شوقه لمغفرة الذنوب والحج، خلع لبس الإحرام وعلى عرفة وفي مكانه في عرفة، فمن فعل ذلك وأحرم قبل طلوع فجر يوم 10 ولو ب5 ثواني فخلع ثم قفز على حدود عرفة فوقف 3 ثواني ثم خرج صح حجه، لأن الساعة مو بشرط تكون ساعة قاعد ساعة، ساعة أنت العرب لحظة يعني تطلق معنى اللحظة، يعني أي ساعة من الليل أو نهار.
فقد تم حجه. فقال ابن عباس: الحج عرفة. وقال قبله النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فهذا أسلوب عربي يدل أن معظم الحج وأعظمه أركانه شهود عرفة. وفي يوم عرفة الرب لا إله إلا هو يباهي ملائكته يقول: انظروا ماذا أراد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، يعني يرجون مغفرتي. ويقول لهم بعد أدعيتهم المهم يقول: اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فلو شفع في 3000 من أهله قال: اللهم اغفر لفلان فلان 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 فلان، غفر الله له. لذلك أم سلمة كانت حريصة، رأت شخص ذهب الحج قال: الوحيد هذا الأثر اللي شفت يطلبون الدعاء من الغير عند السلف. السلف عادتهم ما يطلبون الدعاء من الغير، كل واحد يدعو لنفسه. لكن جاء عند صحيح مسلم وغيره قالت: يا فلان انت رايح الحج لا تنساني من الدعاء، عجيب، ادعو لي. وقلة هذا عند السلف وحدودا في الحج وتحديدا في الحج يدل على انه ينبغي الانسان لا يعتاد، كل ما لقي احد قال: ادعي لي معك، تبغى خدمة؟ لا بس الدعاء. اخذ عن نفسك، لا تنسى نفسك. فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فلو كان على اهل عرفة كما عند الطبراني في معجمه مثل او قدر رمال عالج من الذنوب لغفرها الله له، عنده 700,000,000,000,000,000 ذنب كلها يغفرها. ويروح إلى مزدلفة طاهر القلب ما عليه ذنوب. هذا فضل، نسأل الله من فضله يا أخواني. أحيانا ذنب الإنسان يمنعه من هذا، استغفر الله وأتوب إليه. وسبب أن الرب يقول الملائكة انظر ماذا أراد هؤلاء، أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ابن آدم ويسفك الدماء. يقول شوف، يقول الملائكة: انظر جاءوني شعث غبر، ماذا يريدون؟ واذكر ما كنتم تقولون في ولد آدم، كان منهم من أتاني عرفة، تقولوا يسفك الدماء ويسفك، أنا أعلم ما لا تعلمون، منهم من يكون كذلك. صحيح بعضهم سفك الدماء لكن منهم مثل هؤلاء جاءوا الحج يباهي به الملائكة. فيستحب في عرفة لمن وقف فيها إذا بردت الشمس عليه وما في ضرر عليه أن يكشف رأسه، يعني من الشمسية، حتى الشمسية يقول أضحي لمن أحرمت له، يكون محط شمسية، إلا خاف وقتها من الجهب الشمسية أن يجي ضربة شمس، لأن السنة كشف الرأس من الشمسية. ابن عمر رأى رجل أو غيره قال: أضحي لمن أحرمت له، يعني لا تضع شمسية ولا خرقة فوق رأسك، خلي شعرك مكشوف إلى السماء، هذه سنة أفضل. فالملائكة تراهم من السماء العلى وتنظر إليهم شعثا غبرا، فيقول الله لهم: انظر ماذا أراد هؤلاء، لا إله إلا هو. طيب، أما الطواف فهو ركن مكان العمرة، والعمرة ليس لها وقت، فالطواف ليس له وقت إلا إذا اعتمر، فإنه يبدأ بالطواف إذا دخل الحرم، لا يصلي ركعتين قبلها، يبدأ بالطواف. فالطواف ركن من أركان العمرة، فمن وطأ زوجته قبل الطواف في العمرة فسدت عمرته، ومن وطأ في عرفة زوجته قبل رمي الجمرة فسد حجه. وعليه أن يمضي في الفاسد من حج العمرة ويهدي هديا، وعليهم العمرة والحج من قابل. نعم، اقرأ. والعمرة والطواف فيه بدع كثير، الشيطان لما رآه عبادة عظيمة، لأنه كل أسبوع عتق رقبة، حتى لو طف طواف إفاضة طف طواف قدوم، طف طواف عمرة، طف طواف نافلة، كل أجره عتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة. الشيخ بن باز كان يعتق رقبة في موريتانيا ب25,000 سعودي، يرسل فلوس لمكتب هناك ويجيبون أسياد العبد، يقول خذ 25 هذا أعتق فلان من فلان، ويعتق يصير حر. أنت في طواف 12 دقيقة أو نصف ساعة تطوف وتعتق، تعتق رقبة. وإذا أعتق الإنسان رقبة فهي فكاكه من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة فهي فكاكه من النار. الرأس بالرأس واليد باليد والرجل بالرجل. فلا تزهد الطواف ولا تكسل، تشوف ازحام تقول وش الطواف، طواف أجر عظيم. لا نتبرك بالكعبة لما نطوف تبركا بها، إنما نتعبد الله بالطواف حول هذه الكعبة تعبدا لله، وليس لأجل بركة إيش الكعبة. والرافضة من حسدونه، شاف عندنا كعبة نعم والزحام وكذا، سووا لهم كعبة هناك في مسجد اسمه الحسين، هناك سووا لهم كعبة أي نعم، وطوفوا الناس حولها كذي بزور ويصورون هذا الكعبة. أعوذ بالله. فهذا شيء شرف الله به هذا البلد أن فيها كعبة قبلة المسلمين. وذلك كان في نظام الحكم السعودي الحفاظ على الأراضي المقدسة، على الكعبة، على الحرمين، وبذل يعني الأموال الكثيرة في سبيل راحة الحجاج وأمن الحرمين. هذا موجود في نظام الحكم. فقدمت الآن لهم أفضل الخدمات، خدمات الغرب لم يطالعون في خدمات من الحجاج، وما فتح الله على هذه البلد في هذه الخدمات والله ما يقدرون عليها. لو وكل بي الأمر لصارت فوضى ضربات، لكن توفيق الله. يعني أعداد كبيرة، 3 مليون يجون يحجون ويروحون في أيام يسيرة. فنحمد الله على فضله. فارتبطت لمراه الشيطان الطواف عمل صالح نافع العبد، دخل فيه بدعة كثيرة الشيطان الطواف. راقب الطائفين كم يسمون بدعة، اكتبها في كتيب لك، اكتب بدعة الطواف احصد بدعة، بدعة كثيرة. أول بدعة تلاحظها في الطواف ناس زحم الكتف بالكتف والجسم بالجسم من الزحام، وهذا الحاج الفاضل الله يهدي يقول لازم أرمل، أرمل يعني أرمل، والرمل هنا ما أستطيعه، فلا أقل من أن أري الله مني شيء من الرمل. يقوم هز كتفيه ويقفز مكانه، مكانك راوح، مثل العسكري يقول مكانك راوح، ما هو عليها أنا. فهذه بدعة، هز كتفيه إيه ويقفز ويحرك رجليه كأنه يسوي هرولة الواقف، كأن العسكري يقول مكانك راوح مشي. هذا محدث ما كلف في هذا، ما كلف في هذا. ومن البدع في الطواف الذي هو ركن في العمرة أن يأخذ كتيب، نبه لهذه البدعة سبحان الله ابن القيم لا إله قبل 800 سنة من الآن، يأخذ كثير فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء بير زمزم، دعاء الملتزم إلى آخره، كلها بدعة. قال ابن القيم لم يخص النبي ولا في شوط دعاء إلا بين الشوطين بين الركنين، ربنا اترك الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بس، وما سوى ذلك الأمر مطلق. الدعاء والتسبيح ما فيه، ما يخصص بالدعاء، نعم ما يخصص بالدعاء. والآن يحدث إشكال زحام، يقول إذا انتهيت من الشوط الأول فكذا وكذا، فيجي يبي انتهي في الشوط الأول مو بعارف وين الشوط ينتهي، يدور يقول أبي يشوف خط أسود مو بعارف، وباقي عنده أدعية من شحاج محتحير واقف يبي يخلص، وفوضى سبحان الله، يجي يدور على بيت زمزم يدعو عنده ويعيد يتنقل ربما بالحرم دعاء زمزم، وين بيت زمزم؟ كلها بدعة وضلالات، ضيع وقت المسكين. حسبي الله على هؤلاء، حسب الله ونعم الوكيل، ألف والكتاب ما عليه مؤلف أصلا مجهول، بس يأخذ الريالات سحت والله حرام، بالبدعة، والبدعة كبائر تؤدي لدخول النار، ما هي بسهل البدعة. يقول البربهاري ليس البدعة شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها وتؤدي للشرك البدعة. فإذا لا تخصص أي شوط بدعاء، هذا بدعة ثانية في الطواف. البدعة الثالثة التي تراها في الطواف إشارة إلى الحجر الأسود باليدين، نعم، أو التشبه بالآلات والعجلات المتحركة باليد، فما يكتفي بالسلام مرة واحدة بالإشارة مرة واحدة، يتجه البيت يقول الله أكبر، بل يرمي هكذا، ما ورد أن يرمي كذا. أكثر الناس يقول بسم الله الله أكبر، يرمي إيش؟ بعضهم يرمي قبلته، هذا كله بدعة. أي والله، يكتفي برفع اليد الله أكبر ويخفضها، ما في ها؟ إيه نعم. والبعض هداه الله، أنا رأيت ونصحته كان مركب في يده سنبركات أو عجلات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كله رمي كأنها منجنيق هذا. والشأن أن مرة واحدة يرفع يديه على غير صورة رمي، بعد يرفع يديه على غير صورة رمي، يتجه للحجر الأسود الله أكبر، يمشي اليمين ما في اثنين كلها، أو يتحمس الله، كل هذا ما ورد. العبادة مو بالحماس، بالاتباع، والشيطان كأنه وشوشة، الله أكبر ما اكتفيت، الله أكبر ما اكتفيت، الله أكبر، ويكمل يحمسه الشيطان. ذلك ما يكشف خطوات الشيطان العلماء، فاغشوا مجالس العلماء والدروس حتى تعرفوا خطوات الشيطان. يا أيها الناس كل ما في الأرض حيا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقيل فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ومن بدع الطواف أنه يجي في بعض الطواف يستند على الكعبة ويبكي، بدع. المكان الذي ذكره ابن تيمية وذكره ابن عباس بين الحجر الأسود وبين إيش؟ باب الكعبة، يضع يديه وصدره ويدعو، استجاب دعاؤه. مو الكعبة كلها ما ورد. قالوا لا بأس، لأن النبي قال في ابن الأخطل اقتلوه ولو جدتوه، يتعبد بالتعلق بستار الكعبة، مو معناه أن النبي أقر ستار الكعبة، لا، الجهل، الجاهلية الأولى، بل هذا تشبه في الجاهلية، تعلقون بستار الكعبة غير دليل، ينبغي نخالف الجاهلية الأولى. فمن الأخطر كان رجل جاهل يسب النبي ويؤذي النبي حتى النبي هدر دمه وأراد قتله ولو متعلق بستار الكعبة، لا يعني أنه فعل عبادة أنه متعلق بستار الكعبة، هذا ما في دليل أبدا. أي لو زعم أنه خلاص مستسلم لبيت لله وماسك بيته كذا أقتلوه، ما يقصد النبي أن هذه عبادة صحيحة، واضح؟ إذا التعلق بستار الكعبة من إيش؟ أشك من البدع. ومن البدع في الطواف التمسح بمقام إبراهيم، بعضهم يتمسح بيده ويمسح بدنه فيه، والبعض عنده خرقة. ليش يا حاجة هذه الخرقة؟ قالت ليش؟ هذا زيادة في البركة، لأن يدي يمكن ما تجمع لي بركة، يجيب قماش أو ثوب كبير يمسح، تحسبه رجل في البلدية أو في الصيانة في الحرم يمسح، لا ويمسح للتبرك. إي والله في قلبه يمسح يمسح تحسب، يقول وش هذا التفاني في خدمة بيت الله. إي وياخذها ويقطع منها، هذه بركة، يوزع منها. ممكن جمهورون أول ما يجي جهال مساكين زعام، بركة مقام إبراهيم يقص ويعطي وربما يبيعه. المهم كل هذا من البدع والضلالات بالحرام، ومن بدع الطواف الصياح بالدعاء رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم. والله إنهم يرددون وراءه، أقسم بالله لا يعرفون بعضهم حرف من الإلقاء. يا رب قل، لو قلت والله قلت لهم وانت تدعو، اللهم اغفر لعبدك المذنب، اللهم اغفر لعبدك المذنب، اللهم اغفر للجحش الأكبر، اللهم اغفر للجحش الأكبر، ما يعرفون والله ما يعرفون ايش يقولون. فالصياح مع ايش؟ ايه يا جماعه اذا بدعه. الرسول يعني اكثر من يستنطق للدعاء، حريصين الصحابه يدعيهم النبي، يدعيهم، ما دعا احد، هو على بعير يدعو والناس يدعون من حوله، ولم يكن يتصدر يرفع صوته على البعير ويدعو الناس من ورائه دعاء جماعي يشبه القنوت او الصياح اللي تسمعونه، وصياح اعوذ بالله. واستغل هذا الصوفية وصاروا يظهرون بعض النشيد البدعية التصوف، نسأل الله العافية. فلا تفطر يا أخي من نصح، من صحهم. وأنا شخصيا العجم صحهم، أقول لهم يا أخي كل واحد يدعو إيش نفسه، كل واحد يدعو النفس. سيأتي الشيطان يقول هذا بيصدكم عن سبيل الله، هذا رجل شيطان، ويبدأ يرفع صوته زيادة. ما عليك، خلاص بلغت وبلغ هيئة الحرم هنا، قلت رذول أزعج الناس إلى آخره. نعم اقرأ.
باب الرجل يريد العمرة وهو بمكة، من أين يعتمر؟
رجل في مكة، أنت آفاقي، رحت تزور ابن خالتك في مكة وشربت الشاي عنده وتغديت وجيت تقول والله ودي أعتمر، من وين تعتمر؟ خلينا نشوف الإخوان يقولون من وين، خلينا نشوف من وين. في مكة صرت أنت آفاقي، ليس من أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم عمرة، يطوفون، قال لنا عليكم الطواف، لكن أنت آفاقي من جدة وذهبت إلى مكة زيارة، ثم وأنت راجع جدة قلت ليش ما أعتمر، فمن أين تعتمر؟ من مكة؟ أي من الحل؟ هذا الجواب الصحيح. بعض الناس يحسب ان ميقات اهل مكه وشو؟ تنعيم على طول، لكن تسمع استكاسي تنعيم تنعيم تنعيم، غلط. المقصود وشو؟ الحل، يجمع بين الحل والحرام. حتى لو راح جده وشاف حدود مكه وراح سوي يوتير من هناك اللي يسمون عام يوتير ورجع، قال ربيك عمره ورجع يكفي، مو بشرط يروح للمسجد عائشه، المهم الحل. فمن البدع اعتقاد المسجد عائشة ميقات، بل هو حل. النبي ودع عائشة مع عبد الرحمن للتنعيم وهي آفاقية من المدينة لاعتقاده أنه أسهل لها التنعيم، مو عشان هذا، من جهة المدينة ومن جهة أسهل، طيب أسهل لها، واضح. فبالإجماع ما يجوز للمعتمر أن يحرم من مكة، لكن الحج يجوز له أن يحرم بالحج من مكة، لكن العمرة لابد أن يخرج من إيش؟
الحل.
من الحل. نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون بمكة، فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها.
طيب هذا الآفاقي تكون في مكة الحاج، فكانت تذهب أمنا عائشة للميقات البعيد الجحفة، أي لميقات أهل الشام. نعم، لما جاءت عائشة تتوقعون جاءت مكة بعمرة بإحرام ولا بغير إحرام؟ يقول جاءت مكة وش تسوي؟ أكيد اعتمرت. فحينئذ إذا أراد الإنسان سوى عمرة وما قدر وقال ممكن ما أجي مرة ثانية أو يصعب علي ودي أسوي لعمتي عمرة وش يسوي؟ يقول الألباني يصبر أيام ويفعل مثل عائشة يروح الميقات بعيد ويرجع حتى يكون كأنها سفرة ما يروح للميقات القريب، يروح الميقات البعيد ويرجع يسوي عمرة ابن عمه أو والدته. تكرار العمرة من التنعيم هذا لم يرد بكثرة عن السلف. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسلم القري.
يعني الآن وش يسوون في العمرة؟ يجي يعتمر عن نفسه ثم يقصر شعره ويروح التنعيم يجيب عمرة عن خالته عن عمته عن جار أبو محمود عن سته زينة وإلى آخره. هذا غلط. يقول العلامة بن عثيمين تكرار العمرة في سفرة واحدة بدعة، كل سفرة عمرة واحدة، بعد ما تجي سفرة ثانية بعد شهر بعد تجيب عمرة ثانية، ما في سفرة عمرة 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 عمرة، هذه ما وردت. فإنه حجم عن النبي 120,000، لم يكرر واحد من الصحابة العمرة مع حرصهم على ذلك. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسلم القري قال قلت لابن عباس إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها؟ فقال من وجهك الذي جئت.
طيب يكفي هذا،
بقي أثرين نكمل.
أثرين باقي نكملهم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخل المدينة.
نعم هذا من ميقات البعيد.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم.
السند لمن هذا؟ شو السند؟ أقرأ السند. هل أم دقات الصغرى؟
الأخير؟
الأخير
ما السنة. ذكر السند عن هشام بن عروة به، ما ذكر السند كامل.
إذن ذهب بعض الصحابة ممن كان في مكة آفاقي ذهب إلى التنعيم، حينئذ يقال الآكد يعني أنه يجوز، عفوا، من كان في مكة يذهب للحل إذا أراد العمرة مثل ما فعل الزبير. لكن أفرد سوى عمره ومكث أيام بعدها وبيسوى عمرة ثانية ليذهب الميقات البعيد كما فعلت عائشة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونلتقيكم بعد صلاة المغرب في مذاكرة مهمة جدا لكتاب التوحيد في مسجد بيك سعود، مذاكرة ألقي على الجمهور أسئلة وأسمع هل فهموا، لانتهينا من كتاب التوحيد مسجد بيك سعود، وبنبدأ 26 ذي الحجة كتاب فضل الإسلام، لكن في الأسابيع القادمة كلها مراجعة. نسأل الجمهور اللي يحضرون أسئلة عن كتاب التوحيد، مثل نسأله لو قال رجل يا بدوي اشفع لي عند الله في أي نوع من الشرك وقع، هل في الربوبية والإلهية والصفات أم في نوع واحد إلى آخره. تكون إن شاء الله الأسئلة بعد صلاة المغرب اليوم مذاكرة في مسجد بيك سعود، وهي مهمة المذاكرة لكي تفهم ما كنت قد استغلق عليك ربما أول، أو تراجع ما علمت، أو تذكر والذكرى تنفع المؤمنين. والله أعلم. بعد المغرب نلقاكم في مسجد بيك سعود طريق المدينة لحضور المذاكرة، والحمد لله رب العالمين.